الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في بعض الخطوط العامة التي تحكم الاتجاه الكلامي في العصر الإسلامي. قلنا بالأمس بأن هناك فروق أساسية بين الاتجاه الفلسفي المشائي وبين الاتجاه الكلامي في العصر الإسلامي، ويمكن تلخيص هذه الفروق في المنطلق والوسيلة والهدف. وقد بينا سلام عليكم وقد بينا ذلك بالأمس. وهذه الاختلافات أدت إلى اختلافات أساسية في الرؤية الكونية. يعني المسألة لم تكن مسألة فقط اختلاف في المنهج فقط، اختلاف في الوسيلة فقط، اختلاف في الهدف فقط، وإنما ترتب على هذه الاختلافات اختلاف في اقتناص الرؤية الكونية التي يؤمن بها هذا الاتجاه والتي يؤمن بها الاتجاه الآخر. ونتيجة ذلك أنه كانت هناك أيديولوجية مختلفة تحكم هذا الطرف تختلف عن تلك التي تحكم الطرف الآخر. ومن هنا نحن نستطيع أن نفسر أنه لماذا وقعت المصادمات الفقهية والفتوائية بين الطرفين. المسألة لم تكن مسألة أنه أنا أنطلق من العقل لفهم الرؤية الكونية وأنت تنطلق من النقل لفهم الرؤية الكونية. إذا اتفقنا في فهم الرؤية الكونية فلا فرق بين أن يكون طريقنا لاكتشاف الرؤية الكونية هو العقل أو النقل. إنما الذي أدى إلى هذه المصادمات الفقهية والفتوائية، وخصوصا من قبل المتكلمين ودعمهم الفقهاء ضد الاتجاه الفلسفي، أن الاتجاه الفلسفي المشائي انتهى إلى رؤية كونية تختلف عن تلك الرؤية الكونية التي انتهى إليها الاتجاه الكلامي. وبطبيعة الحال كما نقحنا هذا المبحث فيما سبق بأنه البناء الفوقي الذي سوف يتركب على هذه الرؤية الكونية ويبنى على هذه الأرضية سوف يكون مختلفا في بعض خطوطه. فإذا اختلفت الأيديولوجية، اختلفت الأفكار الفوقية، بطبيعة الحال سوف يتهم أحد الطرفين الطرف الآخر، وخصوصا من بيده سلاح الجنة والنار، لأن الفقيه بيده سلاح الجنة والنار، هو الذي يقول أن هذا يؤدي إلى الجنة وذاك يؤدي إلى النار، لأنه يتكلم في البعد الأخلاقي، يتكلم في البعد الحكمي، في بعد الأحكام وفي بعد الفقه. فبطبيعة الحال هو الذي سوف يعين مصير أن هؤلاء إلى الجنة ومصير هؤلاء ماذا؟ إلى النار. ومن هنا احتدم النزاع والصراع بين هذين الاتجاهين إلى يومك هذا. أنت تجد آثار هذا الصراع قائم. هسه قد يخبو هذا الصراع وقد يشتد، ولكنه في النتيجة لم يقع أي تصالح بين الطرفين. وكيفما كان، هذا السلام عليكم، هذا فيما يرتبط بالاختلاف الفقهي والاختلاف الفتوائي بين الاتجاهين. ولكنه هناك نقطة إيجابية في هذا الاختلاف بين الاتجاهين. يعني نحن ينبغي أن لا ننظر إلى هذا الاختلاف بين الاتجاهين على أنه سلبي محض، وإنما كانت هناك نقاط إيجابية في مثل هذا الاختلاف بين الاتجاه المشائي والاتجاه الكلامي. نحن عندما نرجع إلى تأريخ الفلسفة والكلام في العصر الإسلامي نجد بأن هناك نزاعات فكرية على مر التأريخ الإسلامي. مثلا النزاعات التي وقعت بين الغزالي وابن رشد في تهافت الفلاسفة وتهافت التهافت. خب هذا كان نزاع فكري لا علاقة له بمبحث أنت كافر أو أنت مسلم، أنت داخل في الدين أو أنت خارج من الدين، لا، البحث بحث علمي. أو النزاع الذي وقع بين الطوسي المحقق الطوسي والشهرستاني صاحب الملل والنحل في مصارع الفلاسفة ومصارع المصارع في هذين الكتابين. أو النزاع الفكري الذي وقع بين الرازي والشيخ الرئيس، ودخل الطوسي منتصرا للشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه، والنزاعات التي أدت إلى أن تظهر هناك آثار جيدة بين الاتجاه الكلامي والاتجاه الفلسفي. هنا أريد أن أقف قليلا عند هذه النقطة، وهي أنه الاتجاه الفلسفي لو كان وحيدا في الميدان العلمي لكان يقول كل ما يقوله كان حقا ولا ينازعه أحد، ولكنه في مقابل هذا الاتجاه الفلسفي والفكري كان هناك ماذا؟ الاتجاه الكلامي الذي كان يرقب واقفا بالمرصاد للاتجاه الفلسفي، يحاول أن يشكل عليه بكل ما أوتي من قوة. ومن هنا كان الاتجاه الفلسفي على حذر عندما يريد أن يقول مقولته. لماذا؟ لأنه في مقابل ذلك كان يوجد اتجاه يحاول أن يشكل عليه، وبطبيعة الحال أدى ذلك إلى أن تنمو الفلسفة وإلى أن تكون الفلسفة أدق مما كانت عليه فيما سبق. لماذا؟ لأنه يوجد هناك خصم عنيد في الميدان يحاول أن يشكل على الفلاسفة. ولكن التفتوا لهالنقطة، ولكن المتكلمين عندما جاءوا إلى الميدان العلمي وإلى الميدان العقلي، لأنه الكلام في المقام الثاني من البحث، في مقام إثبات هذه الحقائق، رد هذه الحقائق، النقض والإبرام، إذن البحث أين؟ في المقام الثاني من البحث لا في المقام الأول. هؤلاء كانوا مضطرين لأن يتسلحوا بسلاح العقل والقواعد العقلية للوقوف أمام مباني الفلاسفة، ولكنهم وجدوا أنهم لو أرادوا أن يستعيروا المباني العقلية للفلاسفة لا يمكنهم أن يردوا على الفلاسفة. يمكن أن تأخذ السلاح من العدو، وهذا نفس السلاح الذي بيد العدو، كيف تحاربه به؟ المنهج نفس المنهج، ولكن المقولات ما هي؟ إذا أخذ المقولات الفلسفية والقواعد الفلسفية من الاتجاه المشائي وقبلها كأنها مسلمات، بعد يستطيع أن يناقشها أو لا يستطيع؟ لا معنى لمناقشتها. ومن هنا انبرى الاتجاه الكلامي لبناء اتجاه عقلي لنفسه، المنهج نفس المنهج العقلي، ولكن المقولات ماذا؟ نفس المقولات أو مقولات كلامية. ومن هنا أنت تجد عندما نأتي في بحث التسلسل لهم شيء آخر، عندما نأتي إلى مسألة أن الحادث يحتاج إلى المحدث حدوثا وبقاء أو لا له مبنى، عندما نأتي إلى الحدوث الزماني له مبنى، وهكذا عندما نستعرض القواعد الكلامية نجد أنها قواعد جديدة كان الهدف منها الوقوف أمام قواعد الفلاسفة في المقام الثاني من البحث. ملتفتين؟ إذن هؤلاء وجدوا بأنهم لا يمكنهم أن يحاربوا الفلاسفة بالأمور العامة التي بناها الفلاسفة لأنفسهم، وإنما اضطروا إلى ماذا؟ إلى أن يبنوا فلسفة بالمعنى الأعم، أمور عامة مختصة بهم، حتى يستطيعون أن يقفوا أمام من؟ أمام الفلاسفة. بني؟ أحسنتم، هاي الأمور العامة كثير منها كانت جدلية، هو هذا أحسنتم، لأنه هم بناءهم الدفاع عن الشريعة، هذا بيناه بالأمس، هم كان بناءهم الدفاع عن الشريعة ولكن بالأسلوب العقلي. خب لا يمكنهم الاعتماد على المقولات الفلسفية للاتجاه المشائي، إذن لابد أن يبنوا مقولات لأنفسهم بعضها عقلية ولكن في الأعم الأغلب ماذا؟ جدل. فلهذا أنت عندما تأتي إلى المقولات العقلية للمتكلمين تجد بأنها كثير منها لم يحالفها التوفيق في إقامة القياس البرهاني عليها. هسه لماذا اضطروا إلى ذلك؟ باعتبار أنهم كانوا يريدون أن يقفوا أمام الفلاسفة، ومن الواضح إذا أراد أن يقف أمامهم لابد أن يكون له سلاح مستقل به يستطيع أن يحارب به الفلاسفة، وإلا إذا آمن بالأمور العامة للفلاسفة بعد كيف يناقشهم في ذلك؟ فلهذا تجد أن الشيخ المطهري رحمة الله تعالى عليه يقول بأن الفخر الرازي كان له فضل على تقدم الفلسفة. لماذا كان له فضل؟ يعني قدم قواعد جديدة؟ لا، لم يقدم لنا منظومة جديدة، قواعد جديدة، ولكن تشكيكاته كانت منشأ لإثارة الشبهات والإشكالات على الفكر الفلسفي المشائي بنحو أدى إلى تنقيح هذه المباني، إلى تمحيص ونقد هذه المباني والوصول بها إلى قواعد. أما هذه المعركة الفكرية مع كل آثارها الإيجابية التي ترتبت عليها لم تدم طويلا، لأنه إن برى للمتكلمين محقق كالمحقق الطوسي رحمة الله تعالى عليه، فوجد أن هؤلاء بنوا لأنفسهم أمور عامة يريدون أن يبنوا العقائد عليها، للأمور العامة التي بنى الفلاسفة العقائد عليها والرؤية الكونية عليها. فماذا فعل في التجريد؟ ماذا فعل؟ جاء وناقش كل الأمور العامة للمتكلم. في الأمور العامة التي في التجريد المحقق الطوسي ماذا فعل؟ أراد أن يكتب علم الكلام، ولكن يكتب العقائد ويكتب الرؤية الكونية على أساس الأمور العامة للمتكلمين، لو على أساس الأمور العامة للفلاسفة. أسس أمور عامة ولكنه ناقش بها كل الأمور العامة للمتكلمين، وهذا ما أشرنا إليه في بحث علم الكلام. قلنا بأن المحقق الطوسي رحمة الله تعالى عليه استطاع أن يناقش مباني المتكلمين في الأمور العامة في كتاب التجريد، ولكنه كان هذا له أثر سلبي على الفكر الفلسفي والكلامي معه. فلهذا تجد أنت لا تجد بعد فكتاب كلامي قيم بعد التجريد، بعد كلها صارت شروح التجريد، لأنه ذاك الصراع الفكري بين الاتجاهين خمد أواره، انتهى للمحقق الطوسي رحمة الله تعالى عليه. وإلى يومك هذا أنت تجد بأن الفلسفة لم تتطور إلا في مرحلة معينة ثم بقيت على وضعها الحالي. لماذا؟ لأن الذين قرأوا الفلسفة كانوا على طبقتين، إما قرأوها وهم مؤيدون لكل ما فيها، محبون لها، لا يجدون فيها نقص، وإما تركوها مبغضين لها، لا يجدون فيها حسن، فلم تتطور الفلسفة. لأن الإنسان عندما يقرأ شيء وهو معتقد بصحة كل ما جاء فيه بعد، يفكر بالنقد والتمحيص أو لا يفكر، فبقيت الفلسفة على حاله. وأولئك الذين أبغضوها، وبطبيعة الحال أنه لم يبحثوها بحثا علميا، أبغضوها بكلها بنحو الموجبة الكلية، إلا إن شاء الله تعالى إذا وفقنا، إلا بعض الإصلاحات التي أدخلها السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، فإنه نظر إلى الفلسفة بعين الإنصاف والموضوعية. الصحيح منها لابد أن يبقى، والذي فيه الإشكال لابد أن يناقش، فسالقائل من يكون فليكن. فبدأت الفلسفة بالحركة من جديد، وإلا قبل سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه أصلا مباني الحكمة المتعالية كانت تعاد آيات مسلمة لا يمكن الكلام فيها. هذه الطبقة المؤمنة والطبقة الرافضة والمبغضة كانت ترى أنها كلها كفر في كفر في كفر. الآن أنا أريد في هذه النقطة الأخيرة في البحث الكلامي أن نقف قليلا عند هذين الاتجاهين اللذين حكما الفكر الإسلامي إلى يومنا، يعني الاتجاه المشائي والاتجاه الكلامي، لننقد هذين الاتجاهين. واقعا الحق كان مع الاتجاه الفلسفي، الحق كان مع الاتجاه الكلامي. أما فيما يرتبط بالاتجاه الفلسفي يعني الاتجاه المشائي، قلنا بالأمس أو في البحث السابق بأنه الاتجاه المشائي كان يعتقد، التفتوا جيدا، كان يعتقد أن المباني العقلية التي انتهى إليها في المقام الثاني من البحث هي قواعد مسلمة لا يمكن أن تناقش، فهي فوق النقد والتمحيص والاتهام. ومن هنا فلم يتأملوا فيها أبدا، وإنما عندما كانوا يواجهون الشريعة مباشرة كان ذهنهم ينصرف إلى ماذا؟ إلى تأويل معطيات الشريعة والدين. ولم يخطر على ذهن واحد من هؤلاء، طبعا بنحو العموم أتكلم، ولم يخطر على ذهنهم بأنه لعله يوجد إشكال في مقدمات بعض هذه القواعد العقلية. ومثل هذا النحو من التفكير وهذا الطرز من الفكر مما لا إشكال في أنه طرز خاطئ من التفكير. لماذا؟ باعتبار أن القواعد العقلية النظرية لا البديهية، لأن البديهيات معدودة بعدد أصابع لا تتجاوز عدد الأصابع، أن القواعد العقلية النظرية بنحو العلم الإجمالي لا إشكال ولا شبه أنها منتوج الإنسان، والإنسان غير المعصوم، لا الإنسان المعصوم، فهو نتاج العقل الإنساني، ونتاج العقل الإنساني معصوم أو غير معصوم؟ معصوم أو غير معصوم؟ غير معصوم. فإذا لم يكن معصوما إذن فيه خلل، وهذا واضح بالتجربة والوجدان. أنتم ارجعوا إلى تاريخ الفلسفة وتاريخ العقليات تجدون بأنه هناك أخطاء في القواعد العقلية أو لا تجدون؟ هذه التجربة. أيضا الدليل العقلي أيضا يثبت هذا المعنى، مضافا إلى الدليل النقلي الذي هو وحي منزل، وأن لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا. قاعدة عامة، قياس استثنائي لا يقتضي الخلل، وهو أن المطلب إذا كان من عند غير الله يوجد فيه اختلاف أو لا يوجد فيه اختلاف؟ يوجد فيه اختلاف. وإذا جاء الاختلاف يمكن أن يكون كلا الطرفين حق؟ لا يمكن، إذن أحد الطرفين باطل. نعم، هذا بنحو القضية العلم الإجمالي والقضية الحقيقية الكلية. نعم، بنحو القضية الخارجية كل واحد يعتقد أن ما انتهى إليه حق مطابق للواقع ويستحيل فيه النقص. أنا ماذا أتكلم للشخص بما هو شخص، وإنما أتكلم للقضية من الخارج، مو أنا في هذه القضية. هذا من قبيل أنه الفقيه عندما يصل إلى حكم، إلى نتيجة فقهية معينة بينه وبين ربه يعتقد بصحتها أو لا يعتقد، ولكن هذا الفقيه جرده من فقاهته، اجعله خارج دائرة الفقه، قل له كل ما يقوله الفقيه تام مطابق الواقع، يقول لا، بعضه قد يكون مطابق وبعضه ماذا؟ لا يكون مطابق حتى بالنسبة له. ولكن في كل قضية، قضية خارجية، هو ماذا يعتقد؟ فإذا فرق بين مقامين من البحث، بين مقام القضية الخارجية، فكل فيلسوف وكل حكيم عندما ينتهي إلى قاعدة عقلية يقول هي مطابقة للواقع ولا يمكن نقضها بأي نحو، ولو احتمل أنها قابلة للنقض انقلبت من اليقين إلى الظن، بمجرد أن يحتمل سقطت من اليقين، لكن لا يحتمل هو. ولكن هذا مطلب، وأنت تأتي إلى الفكر الفلسفي لتحاكمه لترى فيه أنه كله مطابق للواقع أو بعضه مطابق وبعضه غير مطابق، ذاك مطلب آخر. إذن الاتجاه الفلسفي عندما نريد أن نقدم نقدا له نقول أن هؤلاء لم يحتملوا بنحو القضية الحقيقية، لا بنحو القضية الخارجية، لم يحتملوا بنحو القضية الحقيقية أن هذه القواعد التي انتهوا إليها، وخصوصا في تلك الموارد التي لا ترتبط بالفلسفة أصلا كالطبيعيات والفلكيات وإلى غير ذلك، وخصوصا في هذه الموارد، أن هؤلاء كان ينبغي لهم أن يتأملوا لا أقل عندما يجدون هناك ظواهر شرعية تخالف ما انتهوا إليه من نتائج عقلية، لا أقل يرجعوا مرة أخرى
إلى نتائج العقل ليمحصوها وينقدوها ويتأملوا فيها أكثر من قبل. لا، لم يفعلوا ذلك، وإنما مباشرة كل همهم انصرف إلى ماذا؟ إلى تأويل الظواهر الدينية. وهذه نقطة أساسية في الفكر الفلسفي المشائي، لا بد أن يلتفت الإنسان إليها حتى لا يبتلي هو بهذا المرض أيضا. يعني إذا انتهى إلى قواعد عقلية على أي مسلك كان، نحن بنحو القضية الخارجية قاعدة العقلية التي انتهى إليها إن شاء الله مطابقة للواقع صحيح، ولكن بنحو القضية الحقيقية ها لابد أن يحتمل بأنه بعض ما انتهى إليه ليس مطابقا، فإذا خالف ظواهر كثيرة من الشريعة لابد أن يرجع إلى نفسه مرة أخرى وإلى قواعده العقلية ليعيد النظر فيها لعله يجد خللا. لهذا إن شاء الله تعالى عندما نأتي إلى مدرسة الحكمة المتعالية نجد أنها حاولت أن تردم هذه الثغرة في الفكر الفلسفي، أرادت أن تؤسس قاعدة عقلية ولكنه مع عين مفتوحة في النظر إلى الظواهر الشرعية، وتنظر تأخذ بعين الاعتبار في ظواهر شرعية. إذن لابد أن القواعد العقلية تصاغ بنحو، قواعد عقلية هامو جدلية، بنحو مهما أمكن أن الظواهر الشرعية ماذا؟ ولا أقل أن الظواهر الشرعية تكون بمثابة النور الذي يسلط الضوء للعقل بأنه اتجه بهذا الاتجاه أو اتجه بهذا الاتجاه. هذه الثغرة نجدها أنه قد ردمت في فكر الحكمة المتعالية، في مدرسة الحكمة المتعالية إن شاء الله عندما نبين أسس تلك المدرسة. هذا فيما يرتبط بالنقد الذي يوجه للحكمة المشائية. ومن هنا التفتوا جيدا، ومن هنا عندما بالأمس حملنا تلك الحملة على الاتجاه الكلامي الذي كان يرفض الاتجاه الفلسفي، يظهر بأنه بعض تلك الحملات أيضا لم تكن مجانبة للحق والواقع. يعني الاتجاه الكلامي عندما كان ينظر إلى الفكر الفلسفي يجد بأنه في النتيجة فيه نواقص أو لا توجد فيه نواقص، فيه أخطاء أو لا توجد فيه أخطاء، ولكن هؤلاء لا يوجد عندهم استعداد أن يقروا بأي خطأ، فلهذا كانوا يحاولون أن يضعوا خطا أحمر على كل اتجاه الفلسفي. طبعا هذا الاتجاه نحن لا نقبله، ولكنه أيضا ليس الأمر كان هكذا بأن كل حملاتهم على الاتجاه الفلسفي كانت حملات غير صحيحة وغير تامة، لا ليس الأمر كذلك. هؤلاء عندما كانوا ينظرون إلى الاتجاه الفلسفي كانوا يجدون أنه نواقصه واضحة 1 2 3 4، ولكن الفيلسوف الذي كان ينظر إلى قواعده العقلية بنحو القضية الخارجية كان يلتفت أو لا يلتفت؟ لا يلتفت إلى تلك النواقص، يراها مسلمات فوق النقد والاتهام. فلهذا نحن في هذا المجال، هذا اللي نقرأه لكم، هاي المقدمة التي كتبناها احنا لشرح البداية والنهاية ولكن لم نوفق الى الان لطبعها. اقول فيما يتعلق بالاتجاه المشائي فاننا لا يمكن ان نرتضي ان كل ما وصل اليه الجهد البشري في تاريخه العلمي الطويل والشاق في مجال القواعد العقلية والفلسفية هو مطابق للواقع. مثل هذه الدعوة لا نقبلها، ولا يقبل النقد والتمحيص كما يظهر من بعضهم، لأن المفروض أن هذه القواعد هي نتيجة جهد بشري غير معصوم. إذن فهناك عدد منها قلت أو كثرت تجانب الصواب والحق، وفي مثل هذه الحالة سيقع أصحاب هذا الاتجاه ولو في بعض الموارد في الاشتباه عندما يحاولون تأويل النصوص الدينية بما ينسجوا مع قواعد. يقعون ولا يقعون في الاشتباه؟ يقعون. خب المتكلم بعد يرى نتيجة التطبيق، يقول هؤلاء طبقوا وتطبيقهم خاطئ، فيرفض ماذا؟ فيرفض كل الاتجاه، يرفض كل المنهج. والصحيح أنه هذا المنهج خاطئ في عملية التطبيق، ولكن هذه المشكلة التي واجهت الاتجاه المشائي أنا إنما قدمت هذه المقدمة لأبحاث الأسفار ليتضح بأنه هذه المعركة إلى يومنا هذا بين الفلاسفة وبين بين الفلاسفة من جهة والمتكلمين والفقهاء من جهة أخرى، ما هو منشأها؟ وإلى الآن نحن يعني مدرسة الحكمة المتعالية تتحمل ذنوب مدرسة الحكمة المشائية. إلى الآن أنت عندما تجلس مع أولئك الذين يرفضون الاتجاه الفلسفي عموما، عندما تستمع لإشكالاتهم تجد أي إشكالات؟ إشكالات الواردة على المدرسة المشائية. خب تعالوا مولانا نفصل حسابنا احنا عنهم، نقول بابا الاتجاه المشائي هذه مشكلاته، ونحن نقر بيني وبين الله ان هذه مشكلات الاتجاه المشائي، ولكن انتم لماذا تأخذوننا بذنوب غيرنا؟ فشنو علاقتنا؟ هذا الخطأ كان بني سلمنا معكم، تعالوا معنا الى الحكمة المتعالية لنرى انها استطاعت ان تردم هذه الثغرة او ما استطاعت. ان كان عندكم اشكال بعد وجهوه الى اين؟ إلى الحكمة المتعالية بعد الفلسفة المشائية، نحن أيضا نقر بأنها غير تامة، وإلا لو كانت تامة لا معنى للمدرسة الحكمة المتعالية، وأن صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه ومن قبله ومن بعده يؤكدون على مدرسة، على إحياء مدرسة، تأسيس مدرسة جديدة لها أصول جديدة، قواعد جديدة، منهج جديد في عملية اكتشاف الحقائق. ولكن هذه المشكلة التي واجهت الاتجاه المشائي واجهت أيضا نفس الاتجاه ماذا؟ الكلام. الآن هذا نقدنا موجه إلى من؟ إلى الاتجاه الكلامي بكل عناصره، وهو أن هؤلاء في المقام الأول من البحث ماذا افترضوا لنا؟ أن ظواهر الشريعة التي هي المنشأ لانتزاع والاقتناص رؤية كونية متكاملة عن المحاور الأساسية، أن هذه الظواهر قابلة للنقد والاتهام والفحص والتمحيص أو ليست قابلة لذلك، فرضوها أنها فوق النقد والتمحيص. فلهذا عندما جاءوا إلى القواعد العقلية في المقام الثاني، كلما وجدوا اصطداما بين ظاهر شرعي وبين قاعدة عقلية أسسها الفلاسفة، وجهوا سهم الاتهام إلى ماذا؟ ها؟ إلى القاعدة العقلية. فلهذا اضطروا كما قلنا قبل قليل أن يؤسسوا قواعد عقلية لتأييد تلك الظواهر الشرعية. فستعالوا معنا لنحاكم الظواهر الشرعية. الخطأ والاشتباه الموجود في الظواهر أو في فهم الظواهر الشرعية أكثر بكثير من الخطأ والاشتباه الموجود في فهم القواعد العقلية. لماذا؟ لأن الظواهر الشرعية أولا لا تفيد إلا ظن. هسه لماذا الظواهر الشرعية لا تفيد إلا ظن؟ السؤال هذا اطرحوه في علم الأصول هناك أي مكان تريدون اطرحوه. لماذا أن الظواهر الشرعية لا تفيد إلا ظنا؟ لماذا الظاهر الشرعي لا يفيد اليقين؟ سؤال مهم. ها، الجواب على ذلك أن الإنسان عندما يأتي ليتعامل مع نص من النصوص ذهنه خال من ثقافته، من بيئته، من معلوماته، من أو ذهنه ممتلئ بهذه الأمور، وعندما يتعامل مع نص من النصوص الشرعية فعندما ذهنه يكون ممتلئا بهذه المعارف والثقافة والبيئة إذن هذه تلقي ضوءا على فهم النص أو لا تلقي ضوءا على فهم النص؟ سوف تؤثر على ذلك الإنسان الذي يريد أن يفهم النص الشرعي، تؤثر على ماذا؟ على فهمه للنص الشرعي. وهذه هي نظرية الفهم، أن الفهم متغير، وأن الشريعة ماذا؟ في كثير من الأحيان متغير. نحن ناقشنا الموجبة الكلية للفهم المتغير، وإلا لم نناقش الموجبة الجزئية. في أبحاثنا التي أيضا تعرضنا لها في محلها قلنا بأنه نحن لا نرفضها، بل نؤكد ذلك أن فهم الإنسان متغير لو ثابت متغير، ولكن بنحو الموجبة الكلية متغير لو بنحو الموجبة الجزئية. كان إشكالنا على أولئك القائلين بأن فهم الإنسان متغير، إشكالنا عليهم بأنهم لماذا حممتم ذلك، وإلا نحن نقبل ذلك، بل علماؤنا يصرحون بذلك. التفتوا لهذا المطلب. يقول: ومن الواضح أن الإنسان غير المعصوم يتأثر بالعوامل والظروف الشخصية للذهن، والتي تختلف من ذهن إلى آخر تبعا لأنسه الذهني وعلاقاته، مضافا إلى الإطار الثقافي والفكري الذي يحمله الفرد، فإن هذه العوامل وغيرها لها الأثر الكبير في إلقاء الضوء على النصوص وفهمها. وهذا ما أدى بالمفكر الكبير السيد الصدر رحمة الله تعالى عليه إلى التمييز بين نوعين من الظهور: الظهور الذاتي والظهور الموضوعي. قال: الظهور الذاتي مختلف من إنسان إلى إنسان آخر، بل قد يختلف الظهور الذاتي من إنسان في عصر إلى عصر آخر لنفس ذلك الإنسان. فلهذا يقول: إن المراد بالظهور الذاتي الظهور الشخصي الذي ينسبق إلى ذهن كل شخص شخص، وبالظهور الموضوعي الظهور النوعي الذي يشترك في فهمه أبناء العرف والمحاور. طب إذا كان الأمر كذلك، هؤلاء المتكلمون عندما جاءوا إلى الظواهر الشرعية لاقتناص الرؤية الكونية والأبحاث المرتبطة بالرؤية الكونية، كانت لهم أفكار أو ليست لهم أفكار، كانت لهم مفاهيم ومعارف أو ليست لهم، كانوا يعيشون في بيئة معينة ومشاكل تلك البيئة أو ليس لهم ذلك، كل هذه كانت تؤثر على ماذا؟ تؤثر على فهمهم عندما يريدون أن يفهموا مراد الشارع في ظواهره. وأدى ذلك إلى ماذا؟ أدى ذلك إلى أن لا يبقى هناك أي توافق في المدارس الكلامية. رحمة الله على السيد العلامة يقول في مقدمة تفسير الميزان: اختلف الباحثون في التفسير في مسالكهم بعدما عمل فيهم الانشعاب في المذاهب ما عمل، ولم يبق بينهم جامع في الرأي والنظر إلا لفظ لا إله إلا الله فقط، يعني فقط هاي الكلمة هي الجامعة، وإلا أنت عندما تأتي إلى المحتوى حتى الله هم أتينا، هذا عند فد الله عددي، ذاك عند فد الله غير عددي، صحيح لو مو صحيح، هذا عند فد الله جسم، ذاك عند فد الله ليس بجسم، هذا عند فد الله جالس على رأس السلسلة الوجودية يحرك السلسلة، ذاك عند فد الله هو قرب في بعده وبعد في قرب. بعد هذا بعد تفسيرات الله ذن، يعني الآن انت لو سألنا الفيلسوف المشائي العارف المتكلم اهل الحديث العوام نقول له: بابا هذه الله نخلي قدامها يساوي، اشرح لي شنو عندك من الله، شو بينك وبين الله، اثنين من الاخوة اذا اتفقوا لكم حق، طبعا بشرط ان ما دارسين مدرسة، ولا اذا دارسين مدرسة هو بيذكرون مباني تلك المدرسة، لا هكذا اسألوه. فلم يبق بينهم جامع إلا لفظ لا إله إلا الله ومحمد رسول الله صلى الله عليه وآله، واختلفوا في معنى الأسماء والصفات والأفعال والسماوات وما فيها والأرض وما عليها والقضاء والقدر والجبر والتفويض والثواب والعقاب والموت والبرزخ والبعث والجنة والنار، وبالجملة في جميع ما تمسه المعارف الدينية، فتفرقوا في طريق البحث عن معاني الآيات، وكل يتحفظ على متن ما اتخذه من المذهب والطريق. هذا منشأه ماذا؟ ها؟ منشأه الظواهر. وإلا مثل هذا الاختلاف أنت لم تجده بين المدارس الفلسفية. في النتيجة هناك قاسم مشترك بين الاتجاهات الفلسفية، لأنه في النتيجة مهما يقع الاختلاف في القواعد العقلية في النتيجة هناك قواسم مشتركة، هاي البديهيات لأقل مشتركة، وتلك الأمور النظرية القريبة من البديهيات أيضا ماذا؟ لا يقع فيها اختلاف. هسه في الأمور النظرية 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 المحضة قد يقع اختلاف، ذاك بحث آخر. فلهذا أنت عندما ترجع إلى المدارس الفلسفية تجد بينها اختلاف، ولكن ليس هذا كالاختلاف الموجود بين المدارس الكلامية، مع أن المدارس الكلامية في الاتجاه الثاني من البحث عقلية لو مو عقلية. لماذا وقعت فيها مثل هذا الاختلاف؟ منشأه المقام الأول من البحث، منشأه أن هؤلاء اعتمدوا الظواهر لفهم المعارف الدينية ولفهم الرؤية. وهذا هو النقد الذي يمكن أن يوجه إلى الاتجاه الكلامي عموما، ها لا يتصور بأنه نخص الآن مدرسة دون مدرسة، ولكنه هذا النقد قد يشتد بالنسبة إلى بعضهم وقد يضعف بالنسبة إلى آخرين، ولكنه عموما فهم الشريعة من خلال الظواهر، فهم الأصول والرؤية الكونية من خلال الظواهر، اطمئنوا أنه تنتهي بنا إلى مثل هذه النتائج. وهذه هي المحاكمة التي يمكن أن تذكر بالنسبة إلى الاتجاه الكلامي بعد تلك المحاكمة التي ذكرناها بالنسبة إلى الاتجاه الفلسفي المشهد. يبقى عندنا مطلب صغير جدا، وهو أنه وجه التسمية ما هو؟ هنا ذكروا وجوه متعددة للتسمية. الوجه الأول أن هؤلاء يعني أصحاب الكلام الاتجاه الكلامي عندما كانوا يريدون أن يبدأوا في كل مسألة يقولون الكلام في كذا الكلام في كذا، فسميت مدرسة كلامية. هذا وجه. وجه آخر يقول بأنه أن أصحاب الحديث كانوا يشكلون على هؤلاء أنكم تكلمتم فيما ينبغي السكوت فيه، فهؤلاء كان ينبغي على أهل الكلام أن يسكتوا، ولكنهم ماذا؟ تكلموا. اسكتوا عما سكت الله عنه، ولكن هؤلاء سكتوا لو تكلموا تكلموا، فأهل الحديث سموهم بأهل الكلام. هؤلاء هذول ينبغي عليهم أن يسكتوا ولكنهم تكلموا. والوجه الآخر لعله أيضا في كلماتهم هو المشهور، هو أن هؤلاء أول مسألة تكلموا فيها هي فيما يرتبط بكلام الخالق، أن كلامه مخلوق أو ليس بمخلوق، فسموا بأهل الكلام. ثم نقطة أخيرة بقيت في هذا المطلب، وهو أنه فرقنا جيدا فيما سبق بين أهل الحديث في الفروع وأهل الحديث في الأصول والعقائد. قلنا أهل الحديث في الفروع ما عدنا علاقة به، أما أهل الحديث في العقائد والأصول هم من؟ هم الذين يعتمدون النقل في المقام الثاني من البحث بالإضافة إلى اعتماده في المقام الأول من البحث، وبهذا يتميزون عن الاتجاه الكلامي. يعني أهل الحديث في العقائد يتميزون عن الاتجاه الكلامي في المقام الثاني من البحث، أما في المقام الأول فلا يوجد هناك فارق أساسي بين الاتجاه الكلامي وبين الاتجاه الإخباري في فهم الحقائق، فإن كلا الاتجاهين الكلامي والإخباري يريد أن يفهم حقائق هذا العالم من خلال ظواهر الشريعة. نعم يختلفان في المقام الثاني من البحث، الاتجاه الكلامي يحاول أن يستند إلى القواعد العقلية، بخلاف الاتجاه الحديثي والإخباري فإنه يبقى يعتمد الاتجاه الحديثي والنقلي والنصي لإثبات تلك الحقائق للآخرين. إذا أكو سؤال استفسار إشكال قبل أن ننتقل إلى المدرسة العرفانية. اي بلي بل احسنتم، هذا شاهد جيد، هو شاهد جيد. هذا الشاهد جيد للنقد الذي وجهناه الى المدرسة الفلسفية، لانه الكندي عندما انتهى الى قواعد عقلية كان يفهم من خلال القواعد العقلية ان هناك اختلاف في القرآن، ان هناك تهافت في القرآن، فلهذا الامام سلام الله عليه اجابه بكلمة واحدة: الا تحتمل ان مقصود القائل غير الذي فهمت انت من؟ عند ذلك رجع على إلى المدرسة العرفانية. يراجع لا أقل يفحصه من جديد، ينقده من جديد، لا يفترضه أنه آية منزلة وأنه بديهي. مرة كان يناقض البديهي قطعا، لابد أن ماذا؟ أن يتصرف في ظهور الآية، هذا مما لا إشكال فيه. يعني من آية يلزم اجتماع النقيضين، مما لا إشكال ولا لا يراجع ولا كذا، وإنما يقول هذه الآية بظاهرها غير تام. هذا الذي نفهمه من ظاهر الآية أنه يلزم منه اجتماع النقيضين غير تام، خلاص انتهت القضية. ومرة لا، قواعد نظرية انتهى إليها، وبينها وبين البديهيات عشرة وسائط. هذه بعد لا يمكن أن يدعي فيها الحكم كما كان يدعيه في البديهية. فلهذا نحن في كلمة جامعة نستطيع أن نشكل على هذين الاتجاهين بهذه الكلمة. والنقطة المشتركة التي أدت إلى أن لا يكون التوفيق حليفا لهما، يعني الاتجاه المشائي والاتجاه الكلامي، هو أن كلا الاتجاهين كان أحادي التفكير في عملية التطبيق. يعني هذا أصل ولا بد أن يتصرف في ذاك، ذاك أصل ولا بد أن يتصرف في هذا، مع أنه ينبغي في عملية التطبيق أن تكون ماذا؟ أن تكون مرنة، مرة هذا يتصرف في هذا لأجل ذاك، ومرة يتصرف في ذاك لأجل هذا. ولكنه نحن نجد أن هذا الخطأ المنهجي كان حاكم في المدرستين، أنه كان يرى أن التصرف لا بد أن يكون في الطرف الآخر دائما. يعني دائما كان يرى نفسه على حق والطرف الآخر على ماذا؟ على باطل. كان أحادي التفكير في عملية التطبيق ما بين الأصول العقلية والمعطيات الدينية، وسيأتي توضيح لهذه النقطة في مدرسة الحكمة المتعالية أكثر، عندما نبين أن الحكمة المتعالية لا استطاعت. ويا مولانا إحنا نبقى الآن كم سنة صار؟ 5 سنوات نقرأ حكمة متعالية، لابد نعرف أنه أصول هاي المدرسة، منهج هاي المدرسة ما هو. أما نبقى نصيح حكمة متعالية حكمة متعالية، وبينك وبين الله واحد يجلس أمامنا يقول بابا هاي تقولون حكمة متعالية حكمة متعالية، خل مشائين هيك قالوا، أنتم هيك تقولون، فلان هيك، هسه 4 اختلافات ما يجعل منها مدرسة. لا لا، حكمة المتعالية بالإضافة إلى اختلافها في النتائج، أصلا منهجها في عملية الاكتشاف اختلف كاملا عن المنهج المشائي عن المنهج الكلام. كان لها عملية جديدة في المنهج، في عملية التفكير، في عملية فهم الحقائق قبل الوصول إلى المقام الثاني من البحث، وهو كيفية تأسيس منظومة فلسفية تدافع بها عن تلك الرؤية الكونية. ماكو سؤال شيء؟ ننتقل للمدرسة الثالثة، المدرسة العرفانية. العرفان في اصطلاحهم يقسم إلى قسمين، العرفان النظري والعرفان العملي. أما القسم الأول وهو العرفان النظري، في العرفان النظري العارف يحاول أن يطرح نظرية متكاملة عن الكون، عن هذه المحاور الثلاث الأساسية: الله، الإنسان، العالم. يريد يعطي رؤية عن هذه، يعني الله ماذا يساوي عنده، إنسان ماذا يساوي عنده، العالم ماذا يساوي عنده، ماذا هذه الحقائق، ما هي أصلا، لها حقيقة ليس لها حقيقة. ومن هنا فإن العرفان النظري مدرسة فكرية قائمة على أسس ومبادئ ومسائل ونتائج، ولا تختلف عن أي فرع من فروع معرفة البشرية في الأخرى. يتصورون بأن العرفان النظري الآن يختلف عن الفلسفة؟ لا أبدا. العرفان النظري أيضا نوع من أنواع المعرفة الإنسانية، طبعا نوع من أنواع المعرفة الإنسانية المعصومة وغير المعصومة، غير المعصومة. هذا احفظونا يا دائما، احفظوا لا تنسوا. وكثير من الأحيان الإنسان ينسى نفسه، من يوصل إلى نتيجة يتصور شنو؟ معصوم. وإحنا ما عدنا عصمة إلا في مكانين، في أننا نعلم أننا لسنا معصومين، معصومين فيها، أنا أعلم أني لست معصوم، هذه يحتمل فيها الخطأ، ها؟ فأنا معصوم فيها. هاي بعد الواحد ما يقدر يجي فجأة يقول بابا أبر، لأنك أنت ترى مو أنت لست أنت معصوم ولا كما تتصور أنت، لا لا لا, لا. أكو عصمة في هذا، واللي يخالف هذا اللي هو مخبول مولانا اللي هو عنده غرض، ما عندي شغل. وإلا البشر معصوم في أنه يعلم أنه ليس بمعصوم، هذه معصوم لا يخطأ فيها. فإذا الحمد لله رب العالمين، تبين احنا في مسألة من المسائل معصومين، هم نعمة الحمد لله رب، هم نعمة، هذه واقع النعمة أنه لا أقل. فد مسألة عندنا أنه فيها نعلم أننا لسنا بمخطئين، معصومين فيها. هتم أكو موارد أخرى للعصمة الآن ألا لست في بحثها، وإلا من مواردها أن العقل يعلم أنه لا يستطيع أن يصيب كل شيء، هذا معصوم فيه، وإلا لما استدل بالعقل على احتياجه إلى الوحي. هو من دي يقول لا يحتاج أنت إلى الوحي، ها؟ من يقول؟ العقل يقول. خب يخطأ في هذه لو ما يخطأ، يعني هو يقر بأني ناقص لست بمعصوم، هم يرجع إلى المقام الأول، هذا المطلب الأول. على أي الأحوال خلوه هذا. فإذا العرفان النظري نوع من أنواع المعرفة الإنسانية. ما هو العرفان العملي؟ بحثه سيأتي بعد ذلك، الآن احنا في القسم الأول من البحث. والكلام في العرفان العملي يقع في مقامين، العفو، في العرفان النظري بعد صحيح مولا، والكلام في العرفان النظري يقع في مقامين. المقام الأول من الباحث أيضا على التقسيم السابق، أن العارف ما هو الطريق والمنهج الذي يتبعه للوصول إلى رؤية كونية عن الله والعالم والإنسان، ما هو الطريق الذي يتبعه؟ هذا المقام الأول في العرفان النظري. المقام الثاني، ما هو الطريق والمسلك الذي يتبعه لإثبات ما انتهى إليه في المقام الأول للآخرين؟ نفس المقامين السابقين. أما المقام الأول من البحث في العرفان النظري فهو أن هؤلاء يعتقدون بتصريح أكابر هذا الفن أنه لا طريق لمعرفة هذه الحقائق أو الحقائق المرتبطة بهذه المحاور إلا تصفية القلب وإلا تهذيب النفس، لا طريق لذلك غير هذا. فهؤلاء يحاولون أن يصلوا إلى حقائق الأشياء على ما هي عليها من خلال ماذا؟ من خلال تصفية مرآة القلب لتنعكس فيها ماذا؟ معارف الحق. وإلا هؤلاء يعتقدون بأنه الحق سبحانه وتعالى وما كان عطاء ربك محظورا، الله سبحانه وتعالى في كل آن آن فاعليته تام الفاعلية، وإنما الإشكال أين؟ ها؟ في قابلية القابل، وقابلية القابل تحتاج إلى شرطين، الشرط الأول أن تصقل حتى تنعكس فيها المعارف، الشرط الثاني أن توجه توجيها صحيحا حتى تنعكس فيها المعارف جيدا. إذن في المقام الأول من البحث هؤلاء يقولون أنه لا طريق لمعرفة تلك الحقائق إلا من خلال تصفية القلب وتزكيته بواسطة الرياضات المعنوية التي أقرها الشارع المقدس. الآن باعتبار أنه المسألة مسألة أساسية في العرفان النظري، وكثيرا ما يقع الكلام والشبهة والاتهام وإلى غير ذلك، الإخوة يسمحون أنه إحنا من نقرر فد مطلب من مطالب هؤلاء الأكابر أنه نقرأ بعض عباراتهم أيضا في المجال، حتى أنه الإخوة اللي يردون بكرة إذا صار إشكال أنتوا المصدر بأيديكم والعبارات أيضا بأيديكم، مو فقط فهمي من العبارات تحكمكم، وإنما بالإضافة إلى ذلك المصدر والعبارة. السيد حيدر الآملي رحمة الله تعالى عليه، وهو من أقوى طاب العرفان في الطائفة الإمامية. بعد إذا أكو إشكال وشبهة في زيد وعمر أنه إمامي أو ليس بإمامي، فلا إشكال في تشيع وولاء السيد حيدر الآملي لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. أنا الآن لست بصدد نقل الكلمات في حق هذا السيد العظيم، ولكنه الإنسان يستطيع أن يرجع إلى أعيان الشيعة، إلى غير أعيان الشيعة، إلى روضات الجنات، ليرى بأنه ماذا يقال في حق السيد حيدر الآملي. السيد حيدر الآملي لا إشكال أنه عارف من الطبقة الأولى من العرفاء، هذا أولا، وثانيا لا إشكال في أنه إمامي 12، هذا لا ريب فيه من هذين المجالين. إذن عندما ننقل بعض كلماته لا يقول ولا لنا قائل بأنه مولانا هسه من يقول هذا شيعي كلماته مو معلومة، هذا بعد الإشكال غير واضح. السيد حيدر الآملي رحمة الله تعالى عليه يقول: اعلم إن العلوم كلها تنقسم إلى قسمين، رسمي اكتسابي وإرثي إلهي. فالعلم الرسمي الاكتسابي يكون بالتعليم الإنساني على التدريج مع نصب قوي وتعب شديد في مدة طويلة، وهذا وجدان أمامكم. والعلم الإرثي الإلهي يكون تحصيله بالتعليم الرباني بالتدريج وغير التدريج في الجذبات الإلهية التي تحصل للمؤمن، فإنه يحصل على ما يكفي فيه أو ما يحتاج فيه إلى طي مسافة ألف سنة مع روح وراحة في مدة يسيرة، وكل واحد منهما يحصل بدون الآخر، يعني ماكو ملازمة بينهم. قد واحد عنده اكتسابي ما عنده إرثي، وقد آخر عنده إرثي ولا يوجد عنده اكتسابي. مو بالضرورة الذي يوجد عنده العلم الإرثي توجد عنده مصطلحات أيضا ومفاهيم أيضا، لا لا لا، لا ملازمة بين الأمرين. ولكن الثاني أي العلم الإرثي يفيد بدون الأول، الإرثي مفيد ونافع بدون الاكتسابي، ولكن العلم الأول لا يفيد بدون العلم الثاني. كعلوم الأنبياء والأولياء فإنها تفيد بدون العلم الظاهر، يعني العلوم الحصولية، بخلاف العلم الظاهر فإنه لا يفيد بدون العلم الإرثي. وإليهما أشار النبي بقوله: العلم علمان، علم اللسان وهو حجة الله على ابن آدم، وعلم القلب وذلك هو العلم النافع. هذه الروايات ينقلوها تنسب إلى الرسول، تنسب إلى الإمام أمير المؤمنين، هسه سندها وين، كتابها وين، مصدرها وين؟ ما شاء الله أصلا فالظاهرة عامة أكو في كتب العرفان روايات أكو، ولكن لا سند لها أصلا، ما تدري الكتاب من أين. المهم هسه فد رواية ينقلها منين مو مهم. هذا طبعا هذا في المقام الأول من البحث، ما عندنا مشكل معهم، إنما مشكلنا معهم وين؟ في المقام الثاني من البحث. إذا صار البناء استدلال بآية رواية لابد يذكر السند المثل أو يذكر الدليل العقلي، وإلا هسه كما قيل ويقال وينقل، هذا من المطلب في المقام الثاني من البحث، يفيد أو لا يفيد لا قيمة له. هسه في المقام الأول من البحث ماذا يريد أن يفعل العارف فليفعل. يقول: وكذلك أمير المؤمنين في قوله: العلم علمان مطبوع ومسموع، ولا ينفع المسموع إذا لم يكن المطبوع. والقسمان بأسرهما يمكن تحصيلهما والجمع بينهما، كما كان حاصلين لكثير من الأنبياء والأولياء والكمل، ومع تقديرهما الأصلح والأنفع منهما لا يكون إلا العلم الثاني الذي يكون في القلب. وقع تزاحم بيناتهم أيهما أنفع، يقول العلم الثاني الإرثي أنفع من الاكتساب، لأن العلم الأول ليس له نفع بعد، يقول مو فقط ليس له نفع بل فيه مضرة، ومع أنه كذلك يعني ليس له نفع، المضرة منه متوقعة بل هي واقعة وحاصلة، وأقلها الحرمان من حصول المعارف الحقيقية والعلوم الإرثية التي هي سبب المنفعة دنيا وآخرة. تتمة الأبحاث تأتي، والحمد لله رب العالمين.